إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت اوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الانترنت. حلقة اليوم سنخصصها لموضوع الكاميرات الرقمية، ماذا تعني وماذا يميزها عن الكاميرات العادية، وكيف يتم اختيار الكاميرا الرقمية المناسبة واستخدامها لانتاج صور ذات نوعية عالية. هذه المحاور ومواضيع اخرى تتعلق بالكاميرات الرقمية ستكون مدار حلقة اليوم من مقهى الانترنت. بمرور الزمن مستمعي الكرام، سيحل التصوير الرقمي محل التصوير الفوتوغرافي العادي. فالأول يمنحك إمكانية رؤية الصورة لحظة التقاطها، ويمكنك أيضا من استعراض الصورة على شاشة الكمبيوتر لتقوم بتنقيحها وتغييرها حسب ما تشاء، ثم ترسلها عبر البريد الإلكتروني خلال لحظات إلى أبعد الأماكن في العالم أو إلى أي استوديو لطبع الصور كي تحصل على نسختك منها مطبوعة، إذا كنت لا تملك طابعتك الخاصة التي يمكن أن تطبع لك الصورة مباشرة بعد توصيلها بالكاميرا الرقمية. إذن لم تعد هناك حاجة إلى الانتظار أو التحميض أو شراء الأفلام التي يمكن أن تحترق كما نقول وتضيع لنا صورا عزيزة. تفاصيل أخرى عن ميزات الكاميرات الرقمية وأنواعها وكيفية استخدامها بشكل أمثل تستمعون إليها خلال الحوار التالي الذي أجريناه مع مدرس مادة الكمبيوتر في الجامعة الشعبية في سندزبال السويد سمير الزبيدي.
الكاميرات الرقمية أو كاميرات الديجيتال بما يسمى هي عبارة عن كمبيوتر مجهز بعدسة أو كاميرا مجهزة بكمبيوتر. فالعلاقة بين الاثنين هي جدا مترابطة، والعمليتين سواء من الكمبيوتر أو من الكاميرا هي مرتبطة بعضها بشكل جدا مباشر، وتكمل العمل اللي يقومه الأول أو الثاني من عجل. لذلك الاستعمال لمثل هذا النوع من الأجهزة يتطلب الإلمام بمعلومات كافية عن الاثنين من أجل إدارة جهازين بشكل جيد والوصول إلى نتائج إيجابية. فقبل الحديث عن أنواع الكاميرات الرقمية سنتحدث عن فوائدها المتعددة.
لنوضح للمستمعين ما هو الرقم فيها، يعني ما هو الاختلاف بين الكاميرا الرقمية والكاميرا العادية.
الكاميرات الرقمية هي تستعمل الوحدات ديجيتال لخزن الصور في داخلها بطريقة إلكترونية. الكاميرات العادية هي اللي تستعمل الأفلام الكلاسيكية ورولات الأفلام الكلاسيكية اللي تستعمل بشكل أساسي.
بينما في الديجيتال يتم حفظ الصورة في بطاقات للذاكرة اللي نسميها.
هي البطاقات الإلكترونية والذاكرة الإلكترونية اللي تستعمل. لذلك تكون مسألة استخدام الديجيتال أو الإلكترون بشكل سريع، بحيث أنه الصورة لما تصور على شكل رقمي ممكن أنه تنقل من داخل الكاميرا إلى داخل الكمبيوتر، أو تطبع من الكاميرا نفسها إلى الورق وبشكل سريع بدون الحاجة إلى تحمير نوع الفيلم أو من المسائل التقليدية القديمة.
نعم واضح. نعود إلى قضية الميزات أو الفوائد لهذه الكاميرا.
إمكانية التحكم بالصور الملتقطة أيضا تكون سريعة جدا، ونوعيتها وحجمها ممكن أنه يتحدد في داخل الكاميرا نفسها أو في داخل الكمبيوتر، حيث أنه حذف قسم من الصورة أو تركيب صورتين أو أكثر بشكل مباشر وبشكل سريع. ثم تسخير الصور إلى الموضوع اللي مراد إليه، تغيير ألوان فيها أو تغيير الباكرون في داخل الصورة يكون أيضا بشكل جدا متيسر وجدا سهل. وإضافة إلى ذلك المسألة اللي تعطي نوعية وجودة جدا عالية لاستعمال مثل هذه الصور اللي هي تستعمل لعدة سنوات سابقا في مجال الصحافة. أنه يمكن إرسال هذه الصور عن طريق البريد الإلكتروني بشكل سريع. لذلك كان استعمال هذه الصور أو هذه الكاميرات بشكل سريع في مجال الصحافة وتطورت بشكل جدا مخصص أيضا لمجال الصحافة والعمل الصحفي. أما بالنسبة إلى أنواع الكاميرات وإمكانياتها فهناك ارتباط جدا واسع بين نوع الكاميرا وسعرها. فزيادة السعر في الكاميرا تعطي مميزات أفضل من ناحية التحكم بالصور الملتقطة ومن ناحية إرسالها أيضا. النوع المبسط والسهل من الكاميرات واللي يكون هو أرخص سعرا دائما واللي يسمى بدفتر الملاحظات اليومية اللي هو يلتقط الصور بشكل نقدر نقول مجرد بسيط وأيضا الصور تكون ليست ذات نوعية عالية.
يعني ممكن أن تكون درجة الوضوح في الكاميرات العادية التي تستخدم الأفلام أكثر دقة وأكثر وضوحا من الصور التي تلتقطها هذا النوع من الكاميرات الرقمية البسيطة؟
النوعيات المتطورة جدا من الكاميرات التقليدية تكون هي بنفس المستوى المبسط جدا من الكاميرات الرقمية
صراحة. يعني الكاميرا الرقمية حتى النوع المبسط منها هو يعطيك نوعية عالية من الصورة ومن الوضوح ومن الدقة؟
بالفعل. بالفعل
نعم.
وبالذات تعتمد على مسائل أخرى راح نجيبها خلال الحديث.
نعم.
الكاميرا الثانية أو النوع الثاني اللي هو يسمى بالكاميرات الرقمية اليدوية. وهذه هي اللي تعطي إمكانيات أكثر للمصور الماهر إنه يحدد بعد الصورة، يحدد الألوان، يحدد الإنارة وما إلى ذلك من الأمور التكنيكية. أنه هذه الكاميرا تحتاج إلى خبرة المصور بشكل جدا واضح في سبيل أنه أن نحصل على صور بنوعية جيدة. النوع الثالث من عدها هو الكاميرات المتخصصة، وهذه أيضا تتطلب مهارة تكنيكية أكثر من السابقات، بس أنه يمكن تغيير العدسات لأبعاد مختلفة مثلا من عدها، يمكن استعمال مسائل أخرى، فلتر منقي للإنارة مثلا فيها، يمكن إضافة عمل وتصاميم داخلية في داخل الصورة قبل أن سحب الصورة في سبيل أنه إعطاء الصورة شكل منتهي خلال عملية التقاط.
عملية ترتيب شكل الصورة وإضافة مؤثرات عليها أو تحسين نوعيتها، هل تتم بشكل كامل في الكمبيوتر أم في الكاميرا أم في الاثنين بالتتابع؟
هو في النوع المتطور من الكاميرات الديجيتال اللي مثل ما ذكرنا الكاميرات المتخصصة راح تكون عن طريق الفلترات الإضافية اللي تستعمل مع العدسات. أما الجزء الأكبر اللي ممكن أن يعمل في مسائل أكثر وسع هو الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر
من خلال استخدام برامج خاصة معينة أم هناك برامج عامة اللي تستخدم مع جميع الكاميرات؟
عمليا تكون هناك برامج مخصصة مع الكاميرات نفسها لكنها فقيرة بشكل واسع. هناك مثل برنامج فوتوشوب اللي ممكن انه يعطي امكانيات جدا واسعة للتحكم بمسائل جدا دقيقة في داخل الصورة.
هذا البرنامج يتعامل مع جميع انواع الكاميرات؟
بالفعل. بالفعل. لانه الصورة لما تنقل من الكاميرا الى الكمبيوتر تعتبر كفيل في داخل الكمبيوتر ممكن ان يسخر ضمن امكانيات البرنامج نفسه. وبهذا الشكل البرامج كثرة وكبر والامكانيات المتاحة فيها راح تعطي الامكانية الى انه نغير إلى الكثير الكثير من الصور، حتى في المناطق جدا مصغرة من الصورة ممكن أنه يتحكم مثلا بتخيير الألوان فيه. وهذا الشيء مثل ما نلاحظه مثلا في النوع الرابع من الكاميرات واللي هو يسمى بكاميرات الاستوديو، وهي تكون متخصصة بشكل إلى الإعلانات الكبيرة وإلى الملصقات، أي أنه يمكن أن يكبر حجم الصورة إلى الإعلانات الكبيرة اللي تأخذ مساحة 2 متر مربع أو أكبر حتى من ذلك. هذه الكاميرات عمليا تكون غالية السعر وتكون أيضا خبرة وإمكانيات للبرامج اللي ممكن انه تتعامل معها يجب ان تكون جدا وافية.
طيب ذكرتم قضية الاسعار اكثر من مرة، يعني كم تتراوح اسعار هذه الكاميرات بالنسبة الى المستخدم العادي، بالنسبة الى المستمع العادي مثلا اللي هو غير متخصص، كم تكون اسعار
الكاميرات؟ ارخص الكاميرات اللي متوفرة في الاسواق هي من $100 امريكي فيما فوق، يعني هو النوع المبسط جدا بحدود $100 امريكي. وكلما زادت الخصائص في داخل الكاميرا كل ما تضاعف السعر تقريبا الى ضعف. النوع الاخير مثلا من الكاميرات ممكن ان تقدر ب 2000 او $3000 امريكي، لانه الامكانيات والخصائص اللي متوفره فيه ايضا جدا كبيره.
طيب ما هي ابرز المميزات اللي يجب الاهتمام بها عند اتخاذ قرار بشراء كاميرا رقميه؟
المساله الاساسيه هي البساطه في الاستعمال. من مسائل جدا ضرورية عند التفكير بشراء الكاميرا الرقمية، لأنه استعمال الكاميرا بشكل بسيط وسلس يساعد على أعطاء نوعية جدا أفضل. كذلك هناك بعض الأنواع المتطورة أو النوع الثاني والثالث توجد في خلف الكاميرا عدسة مصغرة لمشاهدة الصورة قبل التقاطها، أو لمشاهدة الصور السابقة الملتقطة أو المخزونة في داخل الكاميرا، وهذه مسألة تعطي أنه الإمكانية التحكم بالصور أيضا. كذلك أنه سعة الذاكرة اللي ممكن أنه الكاميرا تحويها، هناك صور ممكن أن تخزن فيها ما يقارب 100 صورة، هناك كاميرات ممكن أن تخزن فيها 200 أو 300 أو أكثر. فهذه المسائل الأساسية اللي ممكن أنه يفكر فيها المستخدم العادي. أما المستخدم المتخصص أو الصحفي يمكن أن يفكر أيضا بمسألة تغيير العدسات وإضافة الفلترات أو المنقيات الضوئية مع الكاميرا، مما يعطي جودة أكثر إلى الصور.
طيب وماذا بشأن شدة الوضوح في هذه الكاميرات، هل هي ثابتة أم تختلف من كاميرا إلى أخرى؟
شدة الوضوح صراحة هي تعتمد على سعة الكاميرا. هناك كاميرات مثلا تعمل
سعة الكاميرا، تقصد سعة الذاكرة اللي تحفظ فيها الصور؟
اي نعم. وبنفس الوقت انه ممكن الكاميرات المبسطة مثلا تلتقط صور جدا عادية، اما الكاميرات المتطورة اكثر ممكن انه تلتقط صور بحجم 1280x960 بيكسلر، اللي هي الوحدات الضوئية القياسية لأي صورة، اي ما يقارب 1.2 ميجا بيكسل. وهذه الكارتات اللي تخزن فيها الصور هي اللي تحدد كمية الصور اللي تخزن أيضا بهذه الشكل.
هل بإمكانية المستخدم أن يحدد كثافة الصورة؟ يعني أنا أحدد أنه هذه الصورة تكون 1 ميجا بيكسل والصورة التالية تكون 2 ميجا بيكسل، أم هي غير ممكنة التغيير في الكاميرا الواحدة؟
في الكاميرا اليدوية يمكن، لذلك ذكرت أنه تحتاج بعض المعلومات الإضافية اللي المصور الممكن يملكها. يعني لو كانت مثلا الصورة في إضاءة جدا جيدة فما يحتاج أنه أنا أصورها بعدد كبير من البكسل، وإنما بعدد أقل من البكسل في سبيل أنه أوفر مكان أكبر في الذاكرة. الصور المعتمة أو الصور اللي تصور بالليل تحتاج إلى كمية أكبر من الإنارة وعدد أكبر من البكسل، في ذاك الوقت ممكن أصور صورة واحدة في 1 أو 2 ميجا بيكسل في سبيل أحصل على نوعية أكثر. فالتحكم بالصورة يجب أن يكون أيضا من داخل الكاميرا اللي عن طريق المصور يمكن أن يتحكم فيها.
طيب وعملية إيصال هذه الكاميرات بالكمبيوتر هل تحتاج إلى موصلات خاصة، إلى عملية تثبيت لبرامج معينة، منها فقط توصيل بسيط؟
هو التوصيل مبسط عن طريق الكابل اللي يسمى بالUSB. هذا الكابل اللي ممكن انه عن طريق نقل الصور من الكمبيوتر الى داخل، من الكاميرا الى داخل الكمبيوتر بشكل مباشر، وثم نخزنها في داخل الكمبيوتر. وهذه هي عملية جدا بسيطة لا تحتاج الى اي يعني خبرة او مهارة ابدا في هذا المجال. هناك مسألة أخرى هي أنه الكمبيوتر أيضا يجب أن يكون بشكل مناسب، أي ساعة الكمبيوتر يجب أن تتحمل مثل ما ذكرنا أقل عدد من الصور اللي هو مثلا 20 صورة في داخلها. والمسألة الأضمن للاحتفاظ بالصور هي نقلها إلى CD في سبيل الاحتفاظ بها، لأنه الصور مهما تكون تأخذ مساحة أكبر من الهارد ديسك اللي موجود في داخل الكمبيوتر. وبهالوقت هذا راح يبطئ من عمل الكمبيوتر بشكل اعتيادي.
هل تكلف طباعة هذه الصور كثيرا فيما يتعلق بالحبر المستخدم في الطابعة؟
لا بالعكس، هي كأي صورة اعتيادية ممكن أنه تطبع، ولكنه يوجد ورق خاص وورق الصور اللي ممكن أن تطبع عليه هذه الصور. فأي
وهل هي العملية تكون اقتصادية يعني في هذه الحالة؟
عمليا هي تكون جدا اقتصادية حسب ما موجود مثلا في السويد، ممكن أنه الصور اللي تستلمها في داخل الكمبيوتر تبعثها عن طريق الميل إلى أي استوديو تطبع لك الصور، وهي بسعر أقل بكثير مما تطبع الصور الاعتيادية لما تجي في الأفلام التقليدية. فالسعر يعني ما لا يقل عن 20% من السعر الاعتيادي للصور. فالعملية هي جدا مبسطة، أنه نقل الصور إلى الكمبيوتر ثم إرسالها إلى الاستوديو واستلامها بالبريد العادي.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت. موعدنا معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
في لندن أعدت الزميلة بركان الشكرتشي تقريرا تناول عرضا لكيفية التخلص من إرث حزب البعث الذي كان حاكما في العراق، وذلك عبر حديث مع عدد من العراقيين.
بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في معظم المحافظات العراقية بشكل عام، ترافقها عودة موظفي الدولة ورجال الشرطة وبعض رجال الجيش من العسكريين. هي عودة مشروطة دعت لها قوات التحالف بأن يكونوا من غير أصحاب الرتب الشديدة الولاء للنظام البعث السابق. فما هو موقف عامة الناس من هؤلاء؟ وماذا عن تقلدهم لمناصب إدارية؟ دبلوماسيون ومدراء وعمداء كليات وصحفيون امتدحوا صدام في السابق من خلال كتاباتهم في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة. كيف سيتم التعامل معهم؟ هل يستمرون بمناصبهم السابقة أو الاستغناء عنهم؟ ماذا عن أصحاب الخبرات؟ معنا من داخل العاصمة بغداد السيد أياد جمال الدين، الذي حضر اجتماع الناصرية وبغداد قبل أيام قليلة، وأيضا يوسف حميد.
طبعا بالنسبة للمواطنين في العراق بشكل عام، أصور من الواضح لكل عراقي حتى للعرب الذين دخلوا العراق ربما إلى فترة طويلة يعرفون أنه ليس هنالك رجل أو امرأة في العراق يمكن أن يكون موظف في دائرة حكومية إلا وأن يجبر على الانتماء إلى حزب البعث. تقريبا نقدر نقول كل الشعب الراشد، كل الراشد يعني لا يمكن أن يفلت من ذلك جندي أو موظف أو أستاذ أو طالب، وحتى محو الأمية أيضا كذلك يعني أجبرهم على الانتماء. لا يمكن اعتبار كل البعثيين مجرمين أو قتلة. نعم هنالك فئة من البعثيين هم شاركوا في دماء العراقيين وهم مجرمين وقتلة. هؤلاء أتصور أنه لم يرجعوا إلى وظائفهم. أما البقية فهم الموظفين العاديين والجنود والشرطة والمراتب الجيش، وهؤلاء ناس مغلوبين مغلوب على أمرهم، يعني لم يكونوا يملكون الخيار في الانتماء إلى حزب البعث أو غيره.
نعم. كيف ستدار هذه المؤسسات؟ يعني الجيش مثلا، هذول الناس كانوا أصحاب خبرة سابقة،
لابد من رجوعهم، لابد من عودتهم. إن لم يكونوا قد شاركوا في دماء الأبرياء ولم يكونوا قتلة ولم يكونوا من المجرمين السفاحين من كبار عناصر حزب البعث، فلابد من رجوعهم وإدارة شؤون بلدهم. يعني كل من في وظيفة، كل واحد يعني في وظيفته وفي تخصصه، ولابد من رجوع الدوائر الحكومية. الآن الناس في العراق أول شيء بحاجة إلى هم يحتاجوا الأمن، أسباب الأمن، ثم الأمور الأساسية من ماء، كهرباء، المستشفيات، ثم بعد ذلك تأتي التعليم أيضا، طلاب المدارس والجامعات وغيره. فالآن اهتمام الناس الأول في العراق هو الأمن، وبعد ذلك الماء والكهرباء والدواء والغذاء وما شابه، يعني الأمور الأساسية لحياة أي إنسان في العراق.
لكن لا مجال لعودة هؤلاء حتى إذا كان يعني الأمن محتاجهم، لا مجال لعودتهم إذا كانوا موالين للنظام السابق.
موالين أصور كل الناس كانوا موالين خوفا وطمعا، كل
لا الذين يدافعون عن النظام بشكل حماسي.
لا أظن أن هؤلاء يرجعون، ليس لهم الجرأة على العودة إلى مزاولة عملهم، هم خائفين من الناس، الآن يعيشون في حالة خوف من الناس، تطلبهم بثارات وذحول، فلا أظن أن واحد كان قاتل أو مسبب بقتل إنسان بريء ويرجع يوم ثاني إلى عمله.
صحافيين الدبلوماسيين، صحافيين كانوا يعني دائما يمتدحون النظام ورئيس صدام حسين، وهذول مهنيين.
هناك ايضا مهنيين اخرين من احرار العراقيين ايضا سوف يرجعون ويزاولون عملهم الصحافي والاعلامي في العراق، لن يكون هنالك مجال اظن لواحد عاش كل حياته يطبل ويزمر لصدام، يعني هو اتصور يخجل من نفسه انه يغير اتجاهه بين ليله وضحاها، واذا غير اتجاهه ايضا لعله يجد وظيفه، او يعني هي بحاجة إلى كثير من التأمل لكي لا يظلم إنسان في العراق، يعني إحنا نعرف شعبنا ونعرف أن الكثير منهم مغلوبين على أمرهم، يعني لا مجال له أراد البقاء في العراق إلا أن يكون بوقا أو كلبا لصدام، يعني إما أن يكون إعلاميا أو يكون كاتب تقارير للسلطات لكي تضطهد المواطنين، أما سائر الناس مغلوبين على أمرهم، ينتمون إلى الحزب ويخرجون بالمظاهرات ومشاكل، فهؤلاء لابد أن يرجعوا يعني يديروا عوائلهم يديروا شؤونهم، البلد أيضا يحتاجهم، لا أظن أن في ذلك بأس، البأس كل البأس هو عودة القتلة، وأظن أن هؤلاء لا مجال لهم.
بعض المحافظات ومحافظة بغداد بعض رجال الشرطة رجعوا، بس اللي رجعوا مو الضباط اللي كانوا حزبيين كبار، لا الضباط الصغار الرتب القليلة، بعض الشرطة إذا كان رفيق بالحزب لا ما يرجع، مرفوض هذا، يعني إذا كان بعد الشرطة ما لها علاقة، ما كان له دور قمعي مثل الرفاق أو الضباط الأمن أو المخابرات، لا لولا الشرطة بسطاء يعتبرون ناس قدمين، المدارس لحد الآن والجامعات ما عاد دوامها لحد هذه اللحظة، بس كان جيزار نار البارحة كان يدعو بالمؤتمر، كان يدعو للمدارس ان قال ساعدونا انتم اللي بالمؤتمر ان ترجعون الناس للدوام والمدارس، واحنا مستعدين ان نعطي الرواتب مقدمة.
طيب اذا بعض المسؤولين يعني عادوا يعني كانوا نادمين يعني على اللي صار،
لا هسه لحد هذه اللحظة الحكومة ما مشكله حتى تشكل لهم محاكم او يعطونهم عفو، حكومة لحد الان عراقية ما مشكله، فالناس دارين تخاف من هذا الموضوع، يعني ما تجد هم الناس ما تتقبلهم كمسؤول حزبي جاي ويجي يرجع لإدارته، لأنه مصعدين بالحزب مو مصعدين بكفاءته مثلا،
حتى لو كان عنده خبرات معينة بضبط النظام الآن يعني بعد الفوضى اللي صارت
بضبط النظام. احنا نريد لا الفوضى هذا هي مو فوضى تعتبر، هذا تعبير عن كبت 35 عام، يعني وهاي شحنات موجودة من الظلم اللي سواه صدام والبعثية، فهذا الشحنات هاي وين اللي مال الغضب وين تتفرغ، تفرغت بهاي المسائل، فهاي مسألة طبيعية تعتبر، اذا عادوا احنا ما نقبلهم، يعني الشعب عموما ما يقبلهم، يعني يرفض اذا عادوا حتى اذا كانت عنده خبرة، اكو غيرهم ناس عراقيين ما عندهم خبرات وكانوا مظلومين، واكو اخواننا اللي موجودين هسه من اللي عندهم خبرات بالخارج ان شاء الله يعيدون ونتعاون كلنا على بناء بلدنا الجديد والعراق الحر الجديد ان شاء الله.
اكو من عادوا هم كانوا متقاعدين او مطرودين من الخدمه؟
اي اكو بعض الناس هسه بعض الناس قاعد تتهيئ ان اللي مطرود او معاد يرجع للخدمه قاعد يساعد بناء بلدنا ان شاء الله.
في بعض الناس الان على يعني 28 نيسان خرجوا في الموصل او حتى في تكريت، قد تكون هناك مجموعه من الناس موالين لهؤلاء،
حتى اذا كان موالي لصدام ان شاء الله تصير محاكم، بس اللي مجرم قاتل قتل، والهواية كوبا فيها ما قاتل الناس، بس المجرم اللي قاتل قتل زين هذا اللي لازم يحاسب ومحكمة تشكل.
يعني اكو مثلا سفراء او عاملين في السفارات في الخارج يعني علنوا تأييدهم للي صار،
اي هسه بالوقت الحاضر يعني الناس ما تتقبل هذا الشيء، لان بعد تدريب ثورة الغضب باقية، وبعد الناس على ما شوية تهدأ الامور يلا الناس ممكن اللي ما نسوي إجرام وما نسوي غيره ممكن أن ينعفى عنه أو يطالبون عليه بمحكمة، شوف شلون يصير،
يعني هناك رفض تام لهؤلاء الناس،
لازم يقدم، يعني إذا هو كان مجرم وقاتل أو مسبب قتل ناس أو مسبب أذية ناس لازم يصير أكو محاكم ويقدم وشوف المحكمة هي اللي يتبرأ أو تحكمه.
كيف يتم إثبات هذه الأشياء اللي سواها؟
الاثبات اكو كل الناس عندها ادله وعندها تقارير، لان هاي التقارير كلها اللي مكتوبه ونوخذت كلها عند الاهالي يعني عند المواطنين اللي بالامن والمخابرات والغيره، وحتى الدسكات المصوره الناس استولت عليها المواطنين، فكل من اخذ الادله اللي تخصه وان شاء الله يقدمها للعداله.
هذا عن عراقي الداخل. التقيت ايضا بعراقيين يعيشون خارج بلدهم وتحدثت معهم عن نفس الموضوع. جميل الأنصاري الحاصل على دبلوم تربية رياضية، والكاتب والمحلل السياسي أحمد الحلفي.
النظام كما تعلمون النظام شمولي كان في العراق، والعناصر اللي تسلقت السلطة كانت مواقفها موالية درجة يعني بدرجة عالية جدا معنا، وتشارك النظام في كل فعالياته، وهو النظام كان يستبعد الطاقات والكفاءات الجيدة اللي ما تنهج منهج حزب البعث نفسه، حتى إذا انضوت تحت مظلة الحزب ولم تبايع البيعة الكاملة لرأس النظام وتوالي بكل الجرائم وبكل الأعمال وكل يعني كل خطط النظام اللي جرت البلاد إلى الويلات والدمار والخراب، و هذه العذابات 30 سنة من الجرائم اللي ارتكبت في العراق واللي راح ضحيتها مئات الآلاف على أقل تقدير إذا لم نقل الملايين.
أنت تدعو إلى هذه الطاقات اللي استبعدت واللي هي غير موالية للنظام أن تأتي من جديد، من أين؟ من الخارج؟
أنا أولا البعثيين الموجودين في داخل مؤسسات النظام احنا يمكن نصنفهم، يعني ما ممكن أنه نضعهم في خانة واحدة. قسم شاركوا النظام بكل جرائمه وهم يد ضاربة للنظام، يعني ما ممكن أنه هم يمثلون وجه النظام البشع، وهؤلاء اللي هم تمركزوا في المؤسسات القمعية واتخذوا مواقع أيضا قيادية بارزة، والإدارات والوزارات يعني تجدين في كل وزارة موجود يسموه ضابط أمن، وضابط الأمن يجتمع مع المدير العام أو مع الوزير أو وكيل الوزير، وهم أيضا يضعون ما يريدون أو تقييمهم للعناصر الموجودة داخل الوزارة حتى لو كانت عناصر بعثية. هناك عناصر بعثية ترفض يعني ترفض الممارسات مثلا القمعية أو لكن ما تقدر تصرح بهذه المواقف، لذلك لا تعطى هذه أدوار بارزة ولا تعين في سفارات ولا تعين في مراكز حساسة.
جيش مثلا؟
ولا يعني في مثلا في الجيش، يعني الجيش احنا يمكن نصنفه عندنا الجيش النظامي وعندنا الحرس الجمهوري العام وعندنا الحرس الجمهوري الخاص وعندنا مؤسسة الفدائي صدام وعندنا المخابرات وعندنا الامن القومي وعندنا الاستخبارات وعندنا الامن العام. يعني بالجيش هذا مسألة أخرى، جيش ما يعامل كذلك سلك الشرطة، يعني سلك الشرطة قبل سنتين يمكن أو 3 سنين اعتبروهم وذول الضباط اعتبروهم من أصدقاء صدام، كانوا أيضا مستبعدينهم تماما، وصدام كان يقول على الشرطة لما يطرحون مسألة إضافة الرواتب وزيادة الرواتب يقول هذول يدبرون حالهم، يعني يدعوهم إلى أنه يستمروا ممارسات الرشوة وممارسات مثلا الابتزاز، لأنه هو خلقه والنظام يربي التابعين إلى على هذا الخلق بحيث يبتزون الناس. على الآن الواجهات ما نرتضي بحثين يجون
يعني حتى لو كانوا أصحاب خبرات،
حتى يعني إذا أصحاب خبرات
ولو بشكل مؤقت لضبط الوضع،
يعني الآن الوضع ينضبط، يعني ما لا ليس هناك صعوبة في ضبط الأوضاع، ولا بد تجدين في كل دائرة وفي كل وزارة وفي كل مؤسسة تجدين مجموعة كانت خارج الخط الأحمر للنظام وخارج الممارسات النظام. أولا احنا نعرف أن النظام هو فرض التبعية إلى على كل الناس، يعني كل الطبقات، ماكو استقلالية بالعراق، احنا هاي حقيقة لازم نعرفها، لذلك ما احنا نعول على أنه يمكن نستبعد كل طاقات الشعب العراقي، هذا مستحيل يعني في هذا الظرف. لكن هناك عناصر مجرمة، عناصر يعني مشخصة ملطخة إيديها بالدماء مشخصة لدى الجماهير تقدر تفرزها.
ماذا لو ندموا وعادوا؟
الذي يندم لازم أولا يتخذ موقف واضح وصريح من النظام ويعلن عن ارتكاب يندم، يعترف بالذنب، ثم بعد ذلك يقدم نفسه للقضاء ويعترف بجرائمه، يقول وانا عملت كذا وانا اعترف واقر واطلب الرحمه والسماح والعفو.
احنا لا ننسى انه اللي ارتكب جرائم بحق الشعب وبحق افراد وطننا وارتكب جرائم بالوطن كذلك بشتى المجالات يجب ان يحاسب، يعني ما يعطوا مسؤوليه. مع الاسف الامريكان ما جاي يفرقون بهالمساله. احنا الحقيقه نطلب مساعده الامريكان انه بتنظيم الحياه في العراق بشكل سريع، ولكن وفق شروط ومواصفات خاصه، انه يعطون مجال الكوادر الجيده، الكوادر النظيفه اللي حتى ينبني العراق على اساس جيد ومستقيم وينبني على اسس صحيحة. ما نريد نرجع إلى الأسس والممارسات الخاطئة اللي كان يرتكبها النظام القديم. القوات الأمريكية خلت الساحة فاضية، ما ملت الفراغ بعد النظام السابق، النظام المجرم، نظام صدام حسين. مما حدا أنه بالناس أخذوا مبادرة وأخذوا ينظمون مدنهم وسوت لجان. جاي تنتظر بشكل كثير، جاي تعطي وقت طويل، واحنا يعني احنا نريد مسألة آنية. يجب ان الشخص بمساعدة العراقيين الطيبين اللي هي تعرفهم اللي عندها علاقة بهم، الشخص الناس الطيبين لاستلام المواقع الرئيسية والمسؤولية حتى تقدر تمشي امور البلد ولو بشكل مؤقت على ما تبني الادارة الجديدة. يعني موجودين عناصر جاي نشوف احنا غارنر وزلماي جاي تقوم في العراقيين كثير بشكل واسع ومع العراقيين حتى توصل الى الباقين. احنا خلينا نبني وطننا بشكل صحيح، الناس تتقبلنا بالمستقبل. اذا نبني الوطن على شكل خاطئ ما حد يتقبلنا. بعثيين قسمين، قسم ايدهم ملطخه بالدماء والجريمه، وقسم بعثيين اكو ما عندهم علاقه، فقط مسجلين بعثيين تمشي امورهم. احنا دول اللي نستفاد من عندهم بالحقيقه. هم دول اللي يقدرون يبنون البلد لانه هم دول بقوا على اصالتهم العراقيه. اما واحد ملطخه بالدماء ايده يجب ان يحاسب، يجب ان يحاكم، يجب ان يقدم العداله، يجب ان انه نسمح للناس يقدمون شكاوي ضدهم كل واحد بمنطقته. يعني بالاستاذ بالجامعه مسوي جرائم بالجامعه، الطلبه يعرفوه كل زين، الطلبه هم اللي مسؤولين انه يتقبلون هذا الشخص او ذاك الشخص. احنا اذا شخصنا العناصر الطيبه حتما يصير تشخيصنا صحيح والقضيه تمشي بشكل مستقيم وجيد وتمشي صحيحه. هي نبته مثل النبتة، إذا نبتيها بشكل صحيح راح تنبت الشجرة بشكل صحيح، إذا نبتيها بشكل غير صحيح راح تموت النبتة أو يصير بعاهات. فإحنا ما نريد نعيد وتنكرر المأساة اللي شفناها في زمن النظام البعثي.
لا تختلف آراء العراقيين خارج العراق عن الذين يعيشون داخله كثيرا في تصوراتهم عن عودة بعض أصحاب الرتب الموالية للرئيس العراقي السابق صدام حسين، على عدم تقبل الناس لمثل هؤلاء إلا بعد محاكمتهم محاكمة عادلة. لكنهم يؤكدون في نفس الوقت على مسألة كون النظام السابق بعثيا شموليا، ويجب أخذ الفرق بينهم وبين مجرد مواطن بعثي أو كان بعثيا، أخذ ذلك بنظر الاعتبار. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعي الكرام، مراسلنا في لندن محمد البصري أجرى حوارا مع ناشط ومشارك في مؤتمر مدريد للجماعات السياسية العراقية. تحدث خلال الحوار عن وقائع هذا المؤتمر ونتائجه.
أكثر من 100 شخصية أكاديمية وسياسية عراقية شاركوا في مؤتمر في مدريد بأسبانيا استغرق 3 أيام متتالية. ولم يقاطع المؤتمر هذه المرة أحد من الفصائل العراقية السياسية، فقد شارك فيه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحزب الدعوة الإسلامية، بالإضافة إلى المؤتمر الوطني العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي، فضلا عن أحزاب عراقية أخرى. وقد أكد المشاركون في المؤتمر على سعيهم لبناء عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي، وذلك بالرغم من انتماءاتهم الفكرية السياسية المختلفة والمتباينة. كما أكد المشاركون على دور الأقليات في المشاركة ببناء الوطن بالإضافة إلى دور المرأة العراقية. وقد أجريت لقاء مع السيد محمد سعيد شبر رئيس الجمعية العراقية الإسبانية الذي حضر المؤتمر. سيد محمد سعيد شبر، أهلا بك.
أهلا وسهلا.
سيد محمد سعيد، ما أهم ما ركز عليه البيان الختامي في مؤتمر فصائل المعارضة العراقية في المنفى في مدريد؟
والله ركز البيان الختامي على ضرورة إقامة نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي في العراق، وكذلك على ضرورة تأليف تشكيل حكومة عراقية لتقوم بالبداية لإعادة إعمار العراق.
نعم. سيد محمد سعيد، هل كان هناك حضور أمريكي أو بريطاني في المؤتمر باعتبار يعني وجود قوات التحالف على الأراضي العراقية يعني لإشراكها في الرأي والوصول معهم إلى نتيجة؟
لا، حضور بريطاني أو أمريكي ما كان، بس كان حضور إسباني. كان حضر رئيس الوزراء الإسباني افتتح الاجتماع.
نعم.
وزيرة الخارجية الإسبانية أيضا كانت بالافتتاح وبالختام.
يعني فصائل المعارضة هي كانت مشرفة على تنظيم المؤتمر ورعايته؟
بالضبط. جميع الدعوات وصلت إلى جميع أفراد المعارضة من قبل جميع الإسبانية العراقية.
وكيف كان الحضور يعني من قبل جميع فصائل المعارضة كان الحضور ولا قاطعته بعض الفصائل؟
ما قطعها أحد، كان حضرت من فصائل المعارضة 13 حزب وتنظيم.
نعم.
وجميع غفير من المثقفين المستقلين.
نعم.
ما وصلنا أي رفض للحضور.
طيب سيد محمد سعيد، يعني هل يعتبر عقد المؤتمر من قبل فصائل المعارضة في المنفى رسالة للداخل مثلا، أم رسالة لجاي غارنر بضرورة الإنصات إلى معارضة المنفى مثلا؟
والله هو ما كانت في رسالة، هو كان المؤتمر لتداول الأفكار حول مستقبل العراق.
نعم.
وحول بناء العراق من جديد، وحول الدفاع عن الديمقراطية و ضمانات استمرار الديمقراطية. هذا مجرد تبادل الآراء، وطبعا احنا مستعدين نتعاون ويا كل طرف اذا كان هذا التعاون يخدم مصلحة الشعب العراقي.
نعم. انا قصدي من السؤال انه يعني المؤتمر عقد في مدريد يعني واصدر بيان اثناء انعقاد مؤتمر اخر في بغداد بدعوة من الولايات المتحدة، ذاك المؤتمر في بغداد والحاكم الاداري جاي غارنر لحوالي 400 شخصية عراقية، يعني قاطعته بعض الاحزاب كحزب الدعوة الاسلامية ولكنهم حضروا في هذا المؤتمر. هل هناك يعني نوع من دعنا نسميها يعني انه نحن معارضة المنفى موجودون هنا ونريد ان يعني ننفذ دورنا في حكومة العراق؟
لا، ما عندنا دور في حكومة العراق، ولكن عندنا الدور ونتمنى يكون عندنا دور في المساعدة على إعادة بناء العراق، والمساعدة على تشكيل الحكومة العراقية، والمساعدة للحفاظ على الديمقراطية. هذا اللي احنا نريده. احنا ما عندنا اي طموحات، الحضرة والمؤتمر ما كان عندهم اي طموحات سياسية وما عندهم اي طموحات للدخول في الحكومة العراقية، فلذلك اعتقد نبتعد عن هذا الموضوع. الاجتماعات صارت في بغداد هي لتأليف الحكومة العراقية، أما الاجتماعات صارت في مدريد هي لتداول الأفكار حول المساعدة في بناء العراق. هذا الفرق. لذلك لم يرفع أي طرف من الأطراف الحضور إلى هذا المؤتمر. وأعتقد الاجتماع اللي صار في بغداد صار في بعض الحساسيات، لأن الدعوة جت من الولايات المتحدة، أما المؤتمر اللي صار في مدريد فالدعوة جت من نفسهم العراقيين.
يعني هل تعتبر أن مؤتمر مدريد يعني هل تعتبره امتداد لمؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين مثلا؟
لا، مجرد شيء موازي ومساعد ممكن نسميه الشيء.
نعم.
أكثر شيء مساعد.
السيد محمد سعيد شبر رئيس الجمعية العراقية الإسبانية في مدريد، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
ويرى بعض المراقبين أن مؤتمر مدريد للفصائل والقوى العراقية السياسية هو محاولة لإثبات وجود هذه المعارضة التي أقامت مؤتمرين متتاليين خلال الستة أشهر الماضية، الأول في لندن والآخر في صلاح الدين بكردستان العراق. ويتفق الأستاذ عادل درويش الكاتب والمحلل السياسي مع هذا الرأي، موضحا بأن المؤتمرين في مدريد أرادوا إيصال رسالة للإدارة الأمريكية بضرورة الإنصات إلى معارضة المنفى. ومع الآن الأستاذ عادل درويش الكاتب والمحلل السياسي في لندن والذي حضر مؤتمر مدريد لفصائل المعارضة العراقية. أستاذ عادل، يعني هل تعتقد أن عقد المؤتمر لفصائل المعارضة في المنفى هو نوع من رسالة لجاي غارنر والإدارة الأمريكية بضرورة الإنصات إلى معارضة المنفى وإشراكها في شكل الحكومة المقبلة؟
طبعا اولا يعني اعتقد فات الاول اللي تسمعتهم بالمعارضة هم من الفصائل الوطنية العراقية والشخصيات الوطنية والقومية العراقية المستقلة، وعلى العكس يعني كان هناك نوع من التوحيد، الفكر توحيد الفصائل، دعوة للديمقراطية ودعوة ايضا للتعاون مع سلطات قوات التحالف باعتبارها القوى التي خلصت الأمة العراقية من نظام اعتبروه ديكتاتوريا متسلطا. فهي كانت نوع من العرفان الجميل والشكر لإسبانيا، وبسبب يعني التزام رئيس الوزراء الإسباني بقضايا العراق والأمة العراقية، وأيضا محاولة لإيجاد دور في المستقبل للبلدان الأوروبية، واعتبروا أن إسبانيا يمكن أن تلعب دورا نوعا من الجسر للعبور بين شطي الأطلسي.
أستاذ عادل، يعني هل تعتقد أنه يمكن التوفيق بين ما يجري من لقاءات ومؤتمرات لفصائل العراقية السياسية في الخارج مع تلك التي في الداخل؟
هناك نوع من الاتصال، فمثلا كان الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وصلاح الشيخ الممثل مثلا جمعية الوفاق الوطني، كانوا متواجدين في هذا اللقاء، وكانوا أيضا يزودون بار ما يجري في الداخل، خاصة حضور ممثلي المجلس الأعلى لاجتماعات بغداد. فهناك نوع من التنسيق بين الداخل والخارج.
يعني أستاذ عادل، أنت كعربي مهتم بالشأن العراقي، كيف تنظر إلى المؤتمر وبيانه الختامي؟
طبعا يعني البيان الختامي بشكل إيجابي، بشكل تصالحي، بشكل توافقي بين مختلف التيارات المختلفة التي كان لها البعض كان له تحفظات معينة، فكان هناك نوع من التوافق ونوع من الكونسنسس حسب التعبير الإنجليزي، باعتبار أنه من الضروري الآن الحصول على اتفاقية كاملة وشاملة وتوافقية في الرأي بين الفصائل المختلفة، فكان هناك اتجاها إيجابيا. كان هناك أيضا نوع من التسامح والتساهل وإلحاح شديد على الدستورية وعلى مبدأ سيادة القانون والتسامح بين الأقليات والجماعات المختلفة.
كان هذا الأستاذ عادل درويش الكاتب والمحلل السياسي في لندن متحدثا عن حضوره لمؤتمر مدريد لفصائل المعارضة العراقية. وقبله قد تحدثت مع رئيس الجمعية الإسبانية العراقية السيد محمد سعيد شبر. وهذه تحية من محمد البصري مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن. سيدتي سادتي، ضمن تناولها للشأن العراقي ركزت صحف بريطانية في أعدادها الصادرة اليوم الثلاثاء، ركزت على تطورات الوضع في العراق ومواقف قوى وأحزاب عراقية من هذه التطورات. التفصيلات مع شيرزاد القاضي.
نشرت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية مقالا حول مستقبل العراق، تناولت فيه ما طرحه مسؤول الإدارة المدنية لإعادة إعمار العراق جاي غارنر حول قيام الحضارة في هذه الأرض التي شهدت أور وبابل ونينوى، لكن سيطرة حزب البعث لخمسة وثلاثين سنة جعلت البلاد خاضعة إلى مشيئة الحزب في بادئ الأمر، ومن ثم إلى صدام حسين وزمرة تكريت على حد قول الصحيفة. وبعد انهيار النظام إثر الهجوم الذي قامت به قوات التحالف، ظهرت قوى تحاول إشاعة الفوضى بدلا من الديمقراطية التي يطمح إليها الأمريكيون، بحسب الديلي تيليغراف التي أشارت إلى ظهور حركتين، الأولى تزعمها رجال دين شيعة في بغداد وفي الكوت وزعماء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، مضيفة أن هذه القوى تملك أموالا وأسلحة وتحظى بدعم إيران وتسعى إلى إقامة جمهورية إسلامية، لكن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تقبل بنظام على الطراز الإيراني، بالرغم من أن نسبة الشيعة تصل إلى 60% من سكان العراق بحسب الصحيفة. والحركة الثانية التي أشار إليها المقال هي الأكراد في شمال العراق الذين تصل نسبتهم إلى 20% من سكان العراق، والذين تمتعوا بنوع من الحكم الذاتي بفضل منطقة الحظر الجوي، وهم يؤيدون إقامة نظام فيدرالي. وأشار الديلي تيليغراف أيضا إلى أحمد الشلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، وإلى السنة والتركمان والآشوريين ورؤساء العشائر، وإلى مؤيدي إعادة الملكية في العراق. ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الآراء ترى أفضلية إقامة فدرالية تعتمد على حكومات محلية في جميع محافظات العراق على أن يبقى النفط تحت سيطرة الحكومة المركزية. ومن ناحيتها نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا تحت عنوان العراقيون اتفقوا على تشكيل حكومة خلال أسابيع، قالت فيه إن عراقيين اجتمعوا في بغداد يوم الاثنين وقرروا اختيار حكومة انتقالية خلال شهر تقوم بعدها بتمهيد الطريق لإقامة حكومة جديدة في مؤتمر وطني يعقد في بغداد. وتقول الصحيفة إن دور الولايات المتحدة في الحكومة المؤقتة يبقى حاسما مع خشية البعض من أن تفرض واشنطن إرادتها على العراق، مضيفة أن الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر سيشرف على أعمال إعادة إعمار العراق إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة. أما صحيفة الغارديان فقد نشرت تقريرا كتبه أوين ماكسكيل، قال فيه أن صورا للرئيس العراقي المخلوع وضعت في زوايا بعض شوارع تكريت بالرغم من منع الولايات المتحدة إقامة أي احتفالات بعيد ميلاد صدام. وتقول الصحيفة أن البعض احتفل في بيته بإشعال شمعة أمام صور صدام، وقام البعض بالاحتجاج في أنحاء المدينة وهم يحملون صوره، فيما يأمل آخرون من مدينة تكريت بعودته مجددا بحسب المقال الذي نشرته الغارديان، مضيفة أن الجنود طلبوا من المتظاهرين ترك المنطقة وإلا سيتم اللجوء إلى استخدام القوة، وتم بعدها تفريق المظاهرة وتمزيق صور صدام. وأشارت الصحيفة إلى أن البعض في مدينة تكريت يرفضون تصديق هزيمة صدام، وهم يلقون باللوم على قادة الجيش العراقي قائلين إن هؤلاء عقدوا صفقة مع الأمريكيين وهم خونة. وفي سياق ذي صلة ذكرت صحيفة ديلي تيليغراف في تقرير كتبه من بغداد أليكس إسبيليوس، ذكرت أن العراقيين الذين اجتمعوا في بغداد يوم أمس الاثنين قرروا عقد مؤتمر خلال شهر واحد لتشكيل حكومة انتقالية بدلا من دكتاتورية صدام حسين. وتقول الصحيفة إن ممثلين عن المجلس الأعلى لثورة الإسلامية في العراق حضروا الاجتماع، وأشارت إلى حضور مايك أوبراين من وزارة الخارجية البريطانية ومساندته لمقترح حول إجراء استفتاء بشأن دستور جديد للعراق.
سيداتي سادتي، طابت اوقاتكم بكل خير. من اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره في براغ، احييكم واقدم لحضراتكم نشره باهم الاخبار. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن متحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي أن المحافظ السابق لمدينة البصرة وليد حميد توفيق التكريتي سلم نفسه اليوم لقوات المؤتمر. وكالة فرانس بريس للأنباء أوضحت أن اسم وليد التكريتي مدرج على لائحة العراقيين المطلوبين لقوات التحالف. المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي حيدر أحمد قال أن التكريتي محتجز الآن في أحد مراكز المؤتمر في بغداد وأن رجال المؤتمر سيقومون باستجوابه قبل تسليمه للقوات الأمريكية. ولفتت الوكالة إلى أن المؤتمر يملك قوات عسكرية في العراق تنشط تحت اسم القوات العراقية الحرة. أفاد مراسل وكالة فرانس بريس للأنباء أنه سمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء دويا انفجارا ضخما في بغداد، كما شاهد مراسل الوكالة تصاعد أعمدة دخان أسود في سماء العاصمة، وحدد مكان الانفجار في الأحياء الجنوبية الشرقية للعاصمة. فرانس بريس أفادت أيضا أن خندقا مليئا بالنفط كان يشتعل في المكان الذي يشتبه بأن الانفجار وقع فيه، ونقلت عن سكان المنطقة نفيهم وقوع انفجار موضحين أن صبية أشعل النار في الخندق. هذا ولم تعرف بعد طبيعة الانفجار الذي يأتي بعد 3 أيام على انفجار صواريخ في مخزن الذخائر يحرسه جنود أمريكيون في بغداد، مما أدى إلى مقتل 6 عراقيين مدنيين على الأقل. أعربت دمشق وأنقرة عن رغبتهما في الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتشكيل حكومة تمثل الشعب العراقي. وزير الخارجية السوري فاروق الشرع قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي عبد الله جول، قال إن موقف سوريا قبل الحرب في العراق وبعدها واضح وثابت ويتمثل بضرورة المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي العراقية وأن يتمكن الشعب من انتخاب حكومته بنفسه. أما عن الموقف التركي فقد أعلن جول أن بلاده ترغب في أن تكون هناك حكومة مدنية عراقية تضم كافة شرائح الشعب العراقي وتعمل وفق آلية ديمقراطية. على صعيد ذي الصلة أعلن برهم صالح رئيس الحكومة الإقليمية في السليمانية بزعامة جلال طالباني أعلن أن النظام الديمقراطي العلماني للدولة التركية يصلح لأن يكون نموذجا لعراق ما بعد الحرب، كما دعا صالح تركيا إلى المساعدة في إرساء السلام والاستقرار في العراق، مؤكدا أن الاتحاد الوطني الكردستاني يحترم وحدة الأراضي العراقية في محاولة لتهدئة مخاوف السلطات التركية من إنشاء دولة كردية مستقلة في كردستان العراق. أعلن مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الحزب يوافق على إقامة قواعد عسكرية أمريكية في العراق لضمان الأمن في هذا البلد. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني بروسك نوري شاويس في تصريح لوكالة فرانس بريس للأنباء، قال إن على الأمريكيين أن يبقوا حاليا لإقرار الأمن الداخلي وإعادة تشغيل الإدارة والمؤسسات العامة والاهتمام بإعادة الإعمار. المسؤول الكردي أضاف أيضا أنه يمكن لقوات التحالف أن تغادر العراق بعد فترة انتقالية قد تستغرق سنة على الأقل. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بعد لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، أن بلاده تعارض رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق قبل أن تحسم مسألة امتلاك العراق أو عدم امتلاكه أسلحة الدمار الشامل. وقال بوتين إن روسيا طالما دعمت تخفيف وحتى رفع العقوبات المفروضة على العراق، لكن شركائها في مجلس الأمن الدولي يرون ضرورة استمرار فرض العقوبات ما لم تحسم قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية، مؤكدا على أن موسكو تؤيد هذا الموقف. أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن بلاده على استعداد لمناقشة ترتيبات تدخل حلف شمالي الأطلسي في العراق شرط أن يحصل الحلف مسبقا على موافقة من الأمم المتحدة بهذا الشأن. وأوضح شيراك خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة الدول الأوروبية الأربع وهي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ حول الدفاع الأوروبي، أوضح أنه تناول هذه المسألة في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. أعلن مسؤول في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن المجلس شارك رغما عنه في اجتماع للأحزاب السياسية العراقية عقد يوم أمس في بغداد تحت رعاية أمريكية. مسؤول المجلس في البصرة الشيخ أبو أحمد قال لوكالة فرانس بريس للأنباء إن وفدا ضعيف المستوى شارك في هذا الاجتماع الذي خصص لبحث المستقبل السياسي للعراق، وأن الهدف من المشاركة فيه هو عرض وجهة النظر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. الشيخ أبو أحمد أضاف أيضا أن المجلس الأعلى للثورات الإسلامية في العراق ندد في المؤتمر بالتدخل الأمريكي في شؤون العراق الداخلية. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. أعلنت الولايات المتحدة عزمها على إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى بغداد لتعزيز الوضع الأمني في العاصمة العراقية. وفي هذا السياق أعلن الجنرال الأمريكي كلين ويبستر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق الجنرال جاي غارنر، أعلن أن ما بين 3,000 و4,000 جندي أمريكي إضافي سيرسلون إلى بغداد خلال الأسبوعين المقبلين لتعزيز الوضع الأمني في العاصمة العراقية. الجنرال الأمريكي أوضح أيضا أن أكثر من 12,000 جندي أمريكي موجودون الآن في بغداد، وأن القوات الأمريكية ستبدأ بتسيير دوريات في العاصمة التي ما تزال تشهد أعمال نهب بعد 3 أسابيع من سقوط نظام الرئيس المخلوع صدام حسين. نقلت وكالات الأنباء عن ضباط أمريكيين أن وحدتين من سلاح المشاة في الجيش الأمريكي داهمتا فجر اليوم الثلاثاء سوقا لبيع الأسلحة في مدينة بعقوبة. وكالة فرانس بريس الأنباء أوضحت أن الأسلحة التي كانت معروضة للبيع هي أسلحة مسروقة من ثكنات الجيش العراقي، وأن سكان المدينة أبلغوا قوات التحالف عن وجود هذه السوق قبل أن تقوم القوات بمدهمته ومصادرة الأسلحة. وكذلك اعتقلت 9 أشخاص من المتاجرين بالأسلحة التي من بينها مدافع هاون ورشاشات. هذا وتجري الإشارة إلى أن القوات الأمريكية سيطرت على مدرج للطيران قرب مدينة بعقوبة يوم السبت الماضي، وهي تواصل فرض سيطرتها على المدينة التي شهدت اشتباكات بين قوات التحالف ومجموعات مسلحة موالية لنظام صدام حسين. بدأ صباح اليوم الثلاثاء آلاف القطريين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول الدستور القطري الجديد، وهو الأول من نوعه منذ استقلال قطر عام 1971. وكالات الأنباء أفادت أن مكاتب الاقتراع شهدت إقبالا كثيفا بعد فتح صناديق الاقتراع. وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني قد دعا مساء أمس القطريين إلى التصويت بالموافقة على مشروع الدستور. وكالة رويترز للأنباء أوضحت في هذا السياق أن المشروع الجديد سيضمن فصلا بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكنه لا يسمح بإنشاء أحزاب سياسية في البلاد. قتل 13 عراقيا كانوا يتظاهرون تأييدا لصدام حسين، وأصيب 45 آخرون بجروح أثر إطلاق القوات الأمريكية النار مساء أمس في مدينة الفلوجة. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن شهود عيان أن أطلاق النار حصل حين اقترب نحو 500 متظاهر يحملون صورا لصدام حسين وأعلاما عراقية حين اقتربوا من مدرسة يحتلها جنود التحالف. مسؤول عسكري أمريكي أوضح لوكالات الأنباء أن الجنود أطلقوا النار دفاعا عن النفس، وأنهم ردوا على إطلاق للنار بادر به المتظاهرون. في المقابل نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن شاهد عيال آخر طلب عدم الكشف عن هويته نقلت نفيه أن الجنود الأمريكيين واجهوا تهديدا من قبل المتظاهرين الذين كانوا يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس المخلوع صدام حسين 66. في سياق ذاته أعلنت اليوم المتحدثة باسم القيادة الأمريكية الوسطى إيفان لوكسون أن جنودا من كتيبة أمريكية اشتبكوا مع مجموعة من العراقيين الذين أطلقوا النار على أفراد الكتيبة الأمريكية مستخدمين رشاشات كلاشينكوف، مما دفع أفراد القوة الأمريكية إلى الرد عليهم. إلى ذلك أفادت وكالات الأنباء أنه قد تم اليوم تشييع القتلى في حين حلقت مروحية تابعة للجيش الأمريكي فوق موكب التشييع. التقى اليوم مسؤولون نفطيون أمريكيون وعراقيون للبحث في ملف النفط ودوره في إعادة إعمار العراق. وقال وكيل وزارة النفط العراقية مازن جمعة إن اللقاء وهو الأول من نوعه كان مع ممثلين عن جاي غارنر لشؤون النفط. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمنا لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.